الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف وفقه الله في ذكره لما يتعلق بصلاة الجمعة وفي ذكر لسنن الجمعة، قال: ويسن ثانيا ويسن الاغتسال في يومها، لحديث أبي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة ومن يعملون، الذي ربما يعمل في نهار يوم الجمعة أو يأتي من مكان بعيد أو شيء من ذلك مما يكون سببا في نزول العرق وخروج الرائحة الكريهة، مثل هذا يتأكد في حقه الغسل. وسيأتي أن الصحيح أن غسل الجمعة واجب. قال: ومن العلماء من أوجبه، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري. ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر. القول بالاستحباب غسل يوم الجمعة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمهور العلماء على استحباب غسل يوم الجمعة. والقول بالوجوب قول جماعة من أهل العلم، وهو الأظهر والأصح، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والأصل في إطلاق الوجوب أنه يدل على الإلزام بالفعل، يدل على الإلزام بالفعل. وقوله على كل محتلم يعني بالغ، على كل بالغ. وحيث ابن عمر كذلك في الصحيح: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وغسل الجمعة على الصحيح مرتبط بحضور الجمعة، مرتبط بحضور الجمعة. فمن كان معذورا في التخلف عن الجمعة لا يجب عليه الغسل، كالمريض والمسافر والمرأة والصبي، هؤلاء لا يجب عليهم الغسل، إنما يجب على البالغ ولمن شهد الجمعة منهم. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وليس هناك صارف صحيح يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. وأما حديث سمرة الذي استدل به الجمهور: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهو من طريق الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف، ويذهب بعض المحققين إلى أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، مع أيضا يعني ركاكة ألفاظ كما قال بعض أهل العلم، مما يدل على أنه ليس من قوله عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الوجوب صريحة وأصح، أحاديث الوجوب صريحة وأصح، وهو أحوط كما قال المؤلف وأبرأ للذمة. قال ثالثا: ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم، كتقليم الأظافر وغيره. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها، كشعر الإبط وشعر العانة. قال: والأظافر كذلك إزالتها وتقليمها، لأنها سبب لتجمع الأوساخ تحتها. قال: ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب، يعني تخفيفه وقصه، ومر معنا الكلام عليها في الدروس التي قد مضت وقد حد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما لإزالتها، فينبغي للمسلم أن يزيلها بعد، إن أخرها يعني إلى 40 يوم فلا يؤخرها أكثر من ذلك، فيزيلها في 40 حتى يكون على أكمل هيئة من النظافة، وكذلك أيضا إبعاد أسباب الروائح الكريهة، تجمع الأوساخ، وهذا كما قال شيء زائد على الغسل، التنظف شيء زائد على الغسل. قال: وحف الشارب مع التطيب، يعني استعمال الطيب والعطر حتى يكون على رائحة طيبة. قال: لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ما استطاع من طهر يعني من تنظيف، المراد بالطهر هنا التنظف، أن يتنظف بإزالة هذه الشعور التي أمر الشرع بإزالتها وتقليم الأظافر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. يدهن من دهنه يعني إن كان له دهن خاص به يستعمله فيستعمله، فإن لم يجد استعمل من طيب بيته، يعني الطيب الذي في البيت ولو كان من طيب امرأته كما قال بعض أهل العلم فيستعمله، وبعضهم قال من طيب بيته يعني طيب امرأته، ومنهم من قال من طيب بيته أي الطيب الذي يتيسر في البيت، الطيب الذي يتيسر في البيت فيستعمله ويطيب به. قال: قال ابن حجر: من طهر المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة، يعني أنه ذكر الطهر بعد الاغتسال، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يدل على أن المراد بالتطهر هنا غير الاغتسال، فيكون شيء زائد عن الاغتسال وهو إزالة هذه الشعور، شعر العانة والإبط والشارب، فيكون على أكمل هيئة من التنظيف. وهذا فيه على أن هذه الشريعة تأمر بالنظافة، تأمر بالنظافة، أن يكون المسلم نظيفا في بدنه وفي ثوبه وفي هيئته. نعم. وأما حديث النظافة من الإيمان فهذا من وضع البلدية ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح أن النظافة مما جاءت به الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه. قال رابعا: ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، سيراء يعني من حرير، قال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر بقوله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أنكر لبسها لكن ما أنكر قوله للجمعة وللوفد، فدل على أنه يستحب التجمل بيوم الجمعة بلبس أحسن الثياب، وهكذا أيضا استقبال القادمين والضيوف بالثياب الحسنة. قال: فقال أي لبخاري: باب يلبس، يلبس أحسن ما يجد، يعني في الجمعة يلبس أحسن ما يجد، استدل بهذا الحديث لقول عمر رضي الله عنه: تلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي ثوب خدمته وشغله. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني إزار ورداء، إذا كان له ثوب لمهنته يعني لعمله وخدمته التي يقوم بها يجعل له ثوبين يخصصها ليوم الجمعة يتجمل بها، يتجمل بها. وهذه يعني السنة بحمد الله، تجد الناس حريصين على يعني فعلها، أنهم يجعلون ثياب حسنة ليوم الجمعة ويتجمل المسلم ليوم الجمعة، هذا يعني من السنة وأمر مستحب. وجاء في عند ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من حق من الحق على المسلم إن كان يوم الجمعة السواك، وأن يلبس من صالح ثيابه، وأن يتطيب بطيب إن كان. إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك، يعني أن يتسوك يستعمل السواك، فهذا يدل على استحباب السواك في يوم الجمعة على جهة الخصوص والحرص على اقتنائه استعماله. قال: وأن يلبس من صالح ثيابه، يعني أحسن ثيابه التي عنده، وأن يتطيب بطيب إن كان، يعني إن وجد فيلمس هذا الطيب ويستعمل هذا الطيب، هذا حق على المسلم في يوم الجمعة، السواك ولبس أحسن الثياب واستعمال الطيب. قال: خامسا: ويسن في يومها وليلتها الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه شيخ الألباني رحمه الله، ومن حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة هذا من الأمور المستحبة، أن يحرص المسلم وطالب العلم على الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، لكن تكون الصلاة على جهة وطريقة مشروعة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لوحده: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، أو صلاة إبراهيمية. أما ما يفعله المتصوفة من إحياء الموالد بزعم أنها للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر محدث، نعم هذا أمر محدث ليس بمشروع، لكن لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم متى شئت، في بيتك، في طريقك، في مسجدك، تصلي عليه ما شئت، تكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة زيادة على غيره من الأيام، مع الحرص على الصلاة عليه في سائر الأيام. وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث، أهل الحديث هم كل يوم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فعل كذا، قال كذا، فهم كل يوم هم يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كغيره ربما يعرفونه إلا في الأسبوع يوم يوما واحدا. أما أهل السنة وأهل الحديث فيذكرونه عليه الصلاة والسلام في كل يوم، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. قال: سادسا: ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني كان يواظب في قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر في فجر يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة، فقراءة هاتين السورتين من الأمور المستحبة ويواظب على ذلك ويواظب، وإن خالف أحيانا لا بأس، أحيانا في النادر، حتى لا يظن الناس أنها واجبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا بأس، لكن يكون الأكثر والأغلب هو القراءة لهاتين السورتين. وأما ما يفعله بعضهم من أن يقسم سورة السجدة، يقسمها على الركعتين، يقرأ في الأولى نصفها وفي الركعة الثانية نصفها، هذا خلاف السنة، والمواظبة على ذلك هذا قد يكون من البدع، والسنة أن تقرأها كاملة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. قال: وفي يومها بسورة الكهف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. الحديث أخرجه الحاكم وصححه الألباني في الإرواء من حديث ابن عمر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يعني على السماء، يضيء به يوم القيامة. هذا فضيلة عظيمة ينالها المسلم بقراءته لسورة الكهف يوم الجمعة. وغفر له ما بين الجمعتين، غفر له ما بين الجمعتين أي صغائر الذنوب، تغفر له صغائر الذنوب ما بين الجمعتين. فهذه فضيلة لقراءة هذه السورة، فيحرص المسلم وطالب العلم على قراءتها. وصح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين. أخرجه الحاكم والبيهقي وهو موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم. قال سابعا: ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديث في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يوم الجمعة جلس، قال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فمن دخل المسجد ولو في يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يجلس. لكن إذا كان الإمام يخطب فإنه يستحب أن يخففها، يعني ما يطيل القيام والقراءة فيها، بل يجعلها خفيفة، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا جاء والمؤذن يؤذن، هل يستمع الأذان واستماعه مصلحة ثم يصلي بعد الأذان، أو أنه يصلي والمؤذن يؤذن حتى يستمع بعد ذلك للخطيب؟ فالجواب أنه يصلي، يصلي والمؤذن يؤذن. لماذا؟ لأن استماع الخطيب واجب، واستماع المؤذن مستحب، واستماع المؤذن مستحب. وإذا اجتمعت عندنا مصلحتان فيقدم الأعلى منهما، فالمحافظ على سماع الخطيب مقدم على المحافظ على سماع المؤذن. نعم. فيصلي، يصلي ولا يتابع المؤذن في أذانه حتى يستمع لخطبة الخطيب. قال: ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. قال ثامنا: ويسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والحديث في الصحيحين: إن في الجمعة لساعة، ساعة يعني لحظة من الوقت، لحظة من الوقت قد تقدر بالساعة المعروفة الزمنية، أو تكون أكثر أو أقل، لا يوافقها عبد مسلم، فهذه الفضيلة ينالها إلا المسلم، أما الكافر فلا ينال هذه الفضيلة. وهو قائم يصلي، هل المراد بالصلاة الصلاة الشرعية أو المراد بها الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء؟ الأظهر أن المراد بها الثاني، وهو قائم يصلي يعني يدعو، فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. يسأل الله شيئا يعني من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، فهي ساعة من ساعات التي يستجاب فيها الدعاء، يحرص المسلم على استغلالها ودعاء الله عز وجل فيها. واختلف العلماء في تحديدها على أقوال عديدة، ذكر حافظ ابن حجر رحمه الله أقوال متعددة في تحديد هذه الساعة، ورجح أنها آخر ساعة يوم الجمعة، وهذا أرجح الأقوال لدلالة حديث جابر عليه أنها آخر ساعة يوم الجمعة، يعني آخر ساعة قبل المغرب هي الساعة المستجابة إن شاء الله التي يحرص المسلم على أن يدعو الله عز وجل فيها. طيب، بهذا نكون انتهينا ما يتعلق بيوم الجمعة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.